الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر عباد الله المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن من المظاهر الأليمة التي بدت ملحوظة بعض الشيء في هذه الأيام أن ترى الشخص يتبع الجنازة من أقاربه أو معارفه، ويقف في زحام الناس في المقبرة أو متجافياً على مرمى خطوات يطل عليهم، ثم يتجاذب مع صاحب له تعليقات الدعابة والهزل، بل ربما استدعى من ذاكرته نوادر يتفكه بها، بل ربما بدأ بعضهم في مبدأ أمره يخفي بعض ضحكاته، ثم صار لاحقاً يجاهر بها بصفاقة طبع. إن للموت يا عباد الله هيبة، مفارقة كبيرة بين هذا المشهد وبين حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فقعد وقعدوا حوله، ونكس النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مطرقاً إلى الأرض، ثم أخذ بيده عوداً وأخذ ينكت في الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. تجول بطرفك في هذا المشهد لخشوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإطراقه وسكينته وقت الجنازة، وتذكره لقاء الله عز وجل والدار الآخرة، وتذكيره أصحابه وما حصل لهم من التذكر والصمت والسكينة حوله، ثم تذكر أولئك المتضارفين الثقلاء بينما ذو الميت يوسدون ميتهم اللحد، وقد أهالوا التراب عليه وربما لم يهيلوه بعد، وإذا بأصوات الكلام والضحكات تخرج عن يمين وعن شمال. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، فهل من تفسير يا معاشر عباد الله المؤمنين لمن زار القبور ولم يتغير من حاله شيء إلا موت القلب بسبب ما تكاثف على القلب من الخطايا وتلبد عليه من السيئات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، حاله تماما كحال الجسد المعزول عن الحرارة الخارجية، فهو لا يحس بها، لا يحس بحر ولا ببرد، لأنه معزول بعوازل. التابعي الجليل ثابت البناني الذي تتلمذ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وابن الزبير وغيرهم، وهو يروي مشهد الجنازة في ذلك الجيل فيقول كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال عن ثابت البناني أنه قال لقد كنا نتبع الجنازة فما نرى حول السرير إلا متقنعا باكيا أو متفكرا كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير. الطير إذا حطت على رأس رجل سكت فلم يتكلم، وثبتت كل حركة لأعضائه فلم يتحرك. يا الله، كم هو مشهد يكشف لك القلوب الحية كيف يكون حالها. غشيتهم السكينة كأنما على رؤوسهم الطير. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا عن فقيه أهل العراق في زمانه إبراهيم النخعي مستغربا ممن يتحدث بأمر لا يليق بمقام الجنازة، يقول كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت يعرف ذلك فينا أياما، لأننا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وإنكم تتحدثون في جنائزكم بحديث دنياكم، يقولها متعجبا مستنكرا. ومما يزيد الألم من مشهد أولئك المتفكهين على شفير القبر أنهم لم يكتفوا بالإساءة لأنفسهم، بل لم يراعوا حق أهل الميت المفجوعين بقريبهم. فأين الذوق؟ وأين أدب الموقف في رجل يقابل عينا تدمع بفم يقهقه؟ وغاية الجهل يا أهل الإيمان غياب إدراك اختلاف المقامات وما يناسب كل حال. فالتفكه يلطف من الإنسان في موقف ويجمل منه ويقبح منه في مواقف أخرى، ليست المقامات واحدة. عوضا عن أن يتضامن متبع الجنازة مع أهل الميت فيشعر بوجعهم ويحزن لحزنهم ويصبرهم ويثبتهم ويدعو لهم، يبعث لهم بهذه الرسالة المضمرة الثقيلة أنه إنما جاء إلى المقبرة لأداء واجب اجتماعي ثقيل محض دون أي تعاطف، كأنما هو عبء ثقيل يلقيه عن عاتقه ويتسلى أثناء ذلك بالمرح وبالضحك ريثما تنتهي مراسم الدفن الثقيلة. إن قسوة القلب يا أهل الإيمان داء عظيم، داء دوي، يجب على كل واحد منا أن يتلمس وجوده أو عدمه من قلبه. قسوة القلب حاجب يحجب الإنسان عن الاعتبار بأي موعظة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. المؤمن لا يزال ينظر في حال قلبه ويتأمل هل في قلبه قسوة فيذيبها بالذكر وكثرة النوافل والصدقات كما سنبين في المقام التالي، أم أن الله عز وجل قد عافاه وأينا الذي عوفي. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين صلاح القلوب وصلاح الأعمال وصلاح الأقوال وصلاح الأولاد والذرية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، إنه إذا ما غفل القلب وتتابعت على الإنسان النعم وصار تحت ظلالها مع غفلة عن ذكر الله عز وجل، وقارن ذلك ركوب لمعاصيه ومخالفة أمره، أثر ذلك ظلمة في القلب وقسوة فيه. إن الشباب لا يدوم، وإن الصحة لا تدوم، وإن العافية لا تدوم، وإن الحياة التي نتقلب في جنباتها أيضا هي الأخرى لا تدوم. من تذكر مصيره في ثاني الحال هيأ نفسه للمصير الثاني. إن من أسباب لين القلب يا أهل التوحيد الإكثار من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن أسباب لين القلب إطعام المسكين والمسح على رأس اليتيم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وكذلكم يا عباد الله، من أسباب لين القلب زيارة المقابر وعيادة المرضى ودخول المستشفيات. ثم عالم غير عالمنا هذا الذي نعيش فيه، عالم يعيش أهله فيه دون صحة، ودون القدمين التي تمشي عليها، ودون العينين التي تنظر بهما. ثمة أناس يعيشون أحوالا غير أحوالك، زرهم لئلا يغفل القلب، ولئلا يظن الإنسان مع تتابع النعم أن الحياة كلها بهذا الجمال. ثمة صورة أخرى للعالم يجب عليك أن تنظر إليها بعين بصيرة: الزهد في الدنيا، تذكر الموت، تذكر الآخرة. روى مسلم في صحيحه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وفي رواية: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. وأول خطوات العلاج أن يشعر المسلم بقسوة القلب، أن يشعر بالمرض، أن يشعر بجمود العين، أن يشعر ببعده عن ذكر الله، بهجره للقرآن. أنه منذ زمن ما شعر بتسرب الدمع يجري من مآقيه من خشية الله أو من ذكره أو من ذكر آياته. فإن أول خطوة للعلاج هي الشعور بالمرض. اللهم أحي موات قلوبنا، اللهم أزلفنا إليك وارفعنا عندك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين قلوبا حية وأعينا من خشيتك دامعة يا ولي يا حميد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم من كادنا فكده، اللهم من مكر بنا فامكر به، اللهم من أرادنا والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. يا رب عاف مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ارحم موتانا يا خير الغافرين. اللهم فرجك للمسلمين المستضعفين في إدلب والشام كلها، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم، اللهم عجل خلاصهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم. رحماك يا ربنا بمستضعف المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.